الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إننا في ختام هذا الشهر المبارك شهر رمضان، فماذا عسانا أن نخرج ونحن نودع هذا الشهر؟ ماذا عسانا أن نخرج به؟ إننا سنخرج بخير كثير وفضل عظيم إذا أحسننا الخروج وأحسننا الوداع. هذا الشهر أيها المسلمون هو شهر التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى درجة رفيعة من درجات الالتزام بهذا الدين. هذه الدرجة تعني قوة صلة بالله تبارك وتعالى بأداء أنواع الأعمال وأنواع العبادات ابتغاء وجه الله، وتعني كذلك قوة صلة بالمسلمين، وتعني أخوة، وتعني محبة، وتعني التئاما وانسجاما فيما بين المنتسبين إلى الإيمان والإسلام. إن التقوى أيها المسلمون تعني حسن عبادة الله تبارك وتعالى. ولقد طوف بنا هذا الشهر في أنواع من العبادات والطاعات، من صيام وقيام واعتكاف وتحر لليلة القدر، وقراءة للقرآن، وذكر لله تبارك وتعالى، وإنفاق في وجوه الخير، وذهاب إلى العمرة لمن تمكن من ذلك، ودعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجهاد في سبيل الله لمن استطاع ذلك. كل هذه الأعمال إنما هي عبادات. يكون هذا الشهر بما جمع من أنواع الخير ظرفا لها. إن العبادة أيها المسلمون هي التقوى، ثمرتها التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة هدفها وغايتها التقوى، ورمضان شهر التقوى لأنه شهر العبادات المتنوعة. وأن أقيموا الصلاة واتقوه. إن إقامة الصلاة هدفها التقوى، أداء الزكاة هدفه التقوى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صيام رمضان كما ذكرنا هدفه التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج غايته التقوى، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الخلاصة أن العبادات إنما تنحو منحا واحدا، هذا المنحى هو تقوى الله عز وجل، هو قوة الصلة بالله سبحانه. كذلك فإن هذه العبادة، عبادة الصوم، مع ما يحف بها من العبادات الأخرى، هدفها في التقوى ذاتها بجانب قوة الصلة لله، أن تقوى الصلة بين المسلمين، أن يتعاضد المسلمون، أن يشكلوا بحق المجتمع المثالي المتماسك. إنهم يصومون جميعا في أول الشهر، ثم يمسكون إمساكا واحدا في وقت الفجر، ويفطرون إفطارا واحدا في وقت المغرب، ويقومون الليل جميعا، ويعتكفون بالعشر الأواخر جميعا، ويتحرون ليلة القدر جميعا. كل هذا أيها المسلمون معناه العبادة الجماعية، وهي تترك ما تترك من الآثار، من آثار المحبة والإخاء. لقد بين عليه الصلاة والسلام خطورة الخلاف وخطورة الخصام، حتى الخصام فيه خطورة، إذا تخاصمت مع أخيك ولو كان كل واحد يظن أنه على حق، ففي هذه الخصومة نوع من هز المجتمع، نوع من الخلخلة. ورد في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يريد أن يخبر أصحابه بليلة القدر، بمعنى أنه يريد أن يحدد لهم ليلة القدر بالضبط. ولا شك أن هذا خير كبير، أن يعرف الناس أي ليلة هي ليلة القدر، معنى ذلك أنهم سيجتهدون فيها الاجتهاد الذي يليق بها، ويدركون جائزتها ومكافأتها. فلما خرج عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، جاء في رواية البخاري أنه تلاحى رجلان، أي تخاصم رجلان، وجاء في رواية مسلم أنهما كانا يحتقان، بمعنى أن كل واحد منهما يظن أنه المحق، يظن أن الحق له، أي يتخاصمان، كل واحد يطرح حجته. قال عليه الصلاة والسلام فرفعت، أي رفع تحديد ليلة القدر، هذا في رواية البخاري. وفي رواية مسلم أنه أنسيها عليه الصلاة والسلام، أنسي متى ليلة القدر بالضبط، مما يدل على أن الخصام مذموم وعلى أنه يمحق البركة وعلى أنه يؤثر حتى في ذاكرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: وعسى أن يكون خيرا، يعني عسى أن يكون الرفع خيرا، مع أن بيانها بالضبط كما قال الحافظ ابن حجر هو الخير الأكمل، لأن الناس كما ذكرنا سيجتهدون في تلك الليلة ويعطونها حقها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بشرهم بعد ذلك بخير أدنى، قال: وعسى. وكلمة عسى تدل على الترجي، والإخبار بها أصلا يدل على التحقق، والترجي أدنى من التحقق. عسى أن يكون خيرا، بمعنى أنكم ستجتهدون أكثر في ليالي أكثر، وسوف تخرجون بحصيلة من مجموع الليالي، ومن اجتهد في الليالي العشر ولا سيما في الوتر فإنه لا شك سوف يدرك هذه الليلة. أيها المسلمون، هذه سلبية واضحة من سلبيات الخلاف بين المسلمين، حتى لو اتخذ الخلاف شكل التلاحي وشكل الاختصام وشكل المقارعة، مقارعة الحجة بالحجة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن رمضان كما يقوي صلة المؤمنين بالله وذلك من التقوى، فإنه كما ذكرنا يقوي صلة المؤمنين بعضهم ببعض، وذلك أيضا هو الجانب الآخر من التقوى. إن الصيام يمنع الصائم من الاعتداء على أخيه بغيبة أو بسب أو بأي اعتداء، بل يلزم المسلم بأن يتحمل اعتداء أخيه وألا يرد عليه. فإن شابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. لماذا هذا؟ من أجل تحصيل التقوى في باب الأخوة، والتقوى في باب الأخوة أن تذل لأخيك المسلم وأن تخضع له وأن تدخر قوتك وكبرياءك وعزتك لأعداء الله، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إن الصيام تربية على التقوى في هذا الباب، لأن دم المسلم وماله وعرضه أمور محرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه في حجة الوداع: كحرمة شهركم هذا، وهو شهر ذي الحجة، شهر حرام في بلدكم هذا، أي في مكة، ومكة بلد حرام، في يومكم هذا وذلك اليوم ويوم النحر، فكلها محرمات. شبه الرسول عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء والأموال والأعراض بهذه المحرمات المركبة. فمن أجل ذلك علمنا رمضان كيف نحترم هذه الحرمات، حرمات المسلم، وبين عليه الصلاة والسلام أن الاعتداء على عرض المسلم أو على دمه إثم عظيم، فقال كما في المتفق عليه أيضا: شباب المسلم فسوق، فسوق أي خروج عن الالتزام بالشرع، وقتاله كفر. إذا وصل الأمر إلى حد الاقتتال بين المسلمين فإن ذلك ممارسة للكفر، تشبه بالكافرين الذين يقتتلون فيما بينهم، وإن كان ليس كفرا يخرج عن الملة بالكلية، إلا أن تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه كفر يدل على مبلغ الشناعة في الاقتتال بين المسلمين. فلذلك من ضمن ما يوجده هذا الشهر في المجتمع المسلم أنه يربي المسلمين على الخضوع لبعضهم بعضا، وعلى الذلة لبعضهم بعضا، وعلى التنازل لبعضهم بعضا، وعلى التصالح. ثم يأتي ختام هذا الشهر، فيختتم هذا الشهر بماذا؟ يختتم بإخراج زكاة الفطر. وإخراج زكاة الفطر نوع كذلك من ممارسة التقوى، لأنها تعني فيما تعني إكمال الخوف، أي إكمال التقوى، وتعني فيما تعني إطعام المساكين، وإطعام المساكين معناه زيادة التلاحم في المجتمع المسلم وزيادة الأخوة، وهذه تقوى كذلك من نوع آخر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيره، وهو حديث حسن: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. قد يكون الصائم خلال الشهر وقع في بعض المخالفات من اللغو والرفث، فحتى يصفو له صومه، وحتى تصح له عبادته تماما، وحتى تثمر التقوى بصورة كاملة، فإن زكاة الفطر فيها تطهير وفيها كفارة لهذه المخالفات. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، إطعاما للمساكين، وفي هذا تمكين لروابط الأخوة في المجتمع المسلم، فلا يحقد الفقير على الغني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فمن أداها قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، وهذا آخر وقتها، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، بمعنى أنه يأثم ولا ينال أجر فريضة الزكاة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم كما في الحديث الذي في البخاري يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين حتى يحتفل المسلمون جميعا بهذا اليوم. فاحتفال المسلمين جميعا بعيد الفطر احتفال حقيقي، وليس احتفال شعارات كما في الأعياد المزيفة التي يصنعها الناس لأنفسهم، إنه احتفال حقيقي يطعم فيه الغني الفقير، ويخرج الجميع في مشهد واحد. وقد أمر عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه بإخراج النساء، حتى النساء يشاركن في أداء هذه الشعيرة حتى الحيض من النساء، مع أن الحيض لا صلاة عليهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجهن في هذا اليوم العظيم إظهارا لاحتفال المسلمين جميعا رجالا ونساء بهذا اليوم. ولكن الحيض يعتزلن المصلى كما ورد في الحديث، ويكتفين بأن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذا مظهر من مظاهر التقوى، صلة بالله في هذا اليوم يوم العيد وإخراج للزكاة، وصلة كذلك بالمسلمين بعضهم ببعض. هذا هو إسلامنا أيها المسلمون. فلنخرج من هذا الشهر بهذه الحصيلة العظيمة، حصيلة التقوى التي تعني قوة الصلة بالله، وتعني قوة الصلة فيما بيننا، ولنعي الدرس جيدا ولا نلتفت إلى أولئك الذين يدفعوننا نحو الصراع ونحو التكتلات والتنافسات والمصارعات على المناصب والمكانات والوجاهات. إن هذا غريب على ديننا تماما، كل الغربة. إذا كان الاحتقاق والتخاصم يضعف من رابطة الأخوة، مع أن كل واحد يطرح حجته ويقول كلمته في بيان حقه، إذا كان هذا مؤثرا وقد أثر فينا تأثيرا تاريخيا بأن رفع تحديد ليلة القدر، أفلا نعقل؟ أفلا نتنبه إلى خطورة الصراع؟ أيها المسلمون، علينا أن نخرج بالتقوى، ومن التقوى ألا نلتفت إلى المستوردات في تمزيق بياناتنا، في تمزيق أمتنا، ألا نلتفت إلى ذلك أبدا، وأن نكتفي في مجتمعنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأداء النصيحة، بالتواصي بالحق. فهذا هو منهج الإسلام، ليس منهج الإسلام الصراعات والتمردات والخروج إلا في حالة واحدة، هي حالة الكفر البواح. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذه هي المظلة التي استظل بها المسلمون طوال 1400 سنة، وأقاموا في ظلها هذه الحضارة التي نفعت البشرية جمعاء. وكل من خرج من تحت هذه المظلة إنما ذاق المرارة، كل من تبنوا فكرة الخروج والصراعات إنما ذاقوا المرارات، واستبدلوا بظالم ظالما مماثلا أو أشد. هذا هو الذي حصل ويحصل، ولو أخذوا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكفاهم ذلك المؤنة. وكل من أخذ بأحاديثه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ارتاح وأراح. أيها المسلمون، وبمناسبة هذه الجمعة، وهي آخر جمعة من هذا الشهر المبارك، فإن إخوانكم في فلسطين يناشدونكم، ممثلين في الجمعيات الخيرية يناشدونكم في أن تقدموا من أموالكم لإخوانكم هؤلاء، لأنهم إخوان لكم، وواجب الأخوة وواجب التقوى يفرض عليكم أن تدعموهم بما تستطيعون. إن ظروفهم كما تعلمون ظروف مأساوية، ولا يجوز بأي حال أن نخرج من هذا الشهر ونحن نتفرج عليه، وأن نحتفل بعيد الفطر وهم تحت الحديد والنار، لا نسعفهم. فعلينا أن نبادر بعد الصلاة للإنفاق بما نستطيع مما نستطيع، تداركا لفضيلة هذه الأيام المباركة،
التي تضاعف فيها الأجور. وكذلك إخوانكم في الحارة لا زالوا بحاجة إلى دعمكم، وسيكون ما تجمعونه أثلاثا، ثلث للحارة وثلثان لإخوانكم في فلسطين، فبادروا إلى ذلك جزاكم الله خيرا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد تعز فيه أهل طاعته وتذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أيها المسلمون، هذه سندات لما جمعتموه في الجمعة الماضية. بلغ ما جمعتموه 95,000 وكسورا، نصف المبلغ وهو 47,500 ذهب إلى فقراء الحارة، وهذا سند بذلك. وربع المبلغ ذهب إلى جمعية الإحسان، وهذا سند ب23,750 ريالا. والربع الآخر ذهب إلى جمعية الإصلاح الاجتماعي، وهذا سند كذلك ب23,750 ريالا. فجزاكم الله خيرا. وبقي في هذا اليوم أن تقدموا وأن تحرصوا على أن تكثروا، لأن من أكثر أكثر لنفسه، لأننا نريد أن يكون المبلغ مشرفا حتى يذهب لإخواننا في فلسطين، وكذلك لإخواننا في الحارة أثلاثا كما ذكرنا، جزاكم الله خيرا. وفي الختام يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.